بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نذكر حضراتكم أن احنا المرة اللي فاتت في المرة الماضية تكلمنا عن كانت المهارة السابعة من المهارات النبوية في التعامل مع الناس، عن مهارة تنظيم الذات، مهارة تنظيم الذات. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن مهارة الإدارة النبوية للابتكار والإبداع الفكري. ابتكار وإبداع فكري، هو كان في ابتكار وإبداع فكري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فيه. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الأمر ده وكان بيشجعه وكان بيحاول يصوره في نفوس أصحابه، ولا كان مثلا يعني لا يحبب هذا الأمر؟ نشوف مع بعض اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، سوف نتكلم عن بعض عن هذه المهارة وعن صورها وعن كيفيتها وإيه الملامس بتاعتها وبعض الأمور اللي النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المواقف اللي هيبان لينا منها هذا الأمر، ألا وهو الإبداع والابتكار. وهنشوف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة اللي كانوا يقوموا بمثل هذه الأعمال إيه، وهل كان يتبناهم فكريا، يعني يتبناهم في هذه المواقف اللي كان بيعمل حاجة كويسة، كان مثلا بيقدمه وبيقربه وكان بيستمع ليه، ولا كان بينهره وكان بيصرفه بحيث إن هو مفيش حد يفكر، و يعني ما فيش اي حد يفكر، انا بس اللي هقوله هو ده اللي يسمع، لا اريكم الا ما ارى، ما فيش حد يفكر الا بتفكيري، ولا يقول الا بكلامي، ولا يبدا باي امر من الامور الا اذا انا كنت راضي عنه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا اطلاقا. انا اسجل ان شاء الله. في البدايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تماما أهمية مثل هذه الأمور، أهمية تنمية الابتكار والإبداع الفكري عند أصحاب المهارات. إزاي أنا أشجع كل الذين عندهم بعض المهارات أو القدرات إن هم ينموها، إن هم يطوروها، إن هم يتبروها. شوية شوية في عصر من العصور الإسلامية طلع لنا مثلا جابر بن حيان الملقب بأبي الكيمياء وأول من وضع أسسها، وابن سينا والخوارزمي، وأبو بكر الرازي مؤسس الكيمياء، والدكتور علي مصطفى مشرفة، والمجموعة دي كل هؤلاء اللي خرجوا من الديار الإسلامية اللي كانوا مبدعين ومبتكرين في مجالهم. طيب دلوقتي إيه اللي بيحصل؟ الكلام ده يعني اللي احنا نقوله دوت بعيد عن الدرس شوية ولكن مهم جدا. أوروبا والغرب وأمريكا عملوا إيه؟ حاولوا يمسحوا أي صلة للعرب والمسلمين ببذرة العلم وبذرة الثقافة، خصوصا العلم، إن هم مين اللي أنشأ العلوم؟ هم. مين اللي أنشأ الابتكارات؟ هم. مين المبدعين؟ هم. مين اللي بيفكر؟ هم. الغرب هو أساس كل شيء، حب إن هو يصبر نفسه لينا بهذا الأمر. علشان كده مين من الشباب من دول يعرف عن ابن سينا ولا عن الخوارزمي ولا عن جابر بن حيان ولا أبو بكر الرازي ولا عن الدكتور علي مصطفى؟ مين الناس دي واحنا نعرف عنها ايه ونعرف عن تاريخها ايه وقد ايه هم كانوا اثروا في المجال العلمي واثروا المجال العلمي وايام ما كانت الخلافة الإسلامية وكانت الثورة في الترجمة للعلوم اليونانية وحولوها والإغريقية وحولوها إلى العربية وإلى أكثر من لغة. ولكن في ملامح لهذا التغيير، ملامح لهذا الابتكار، ملامح لهذا الابداع. علشان نربي جيل كويس على الامر ده لابد ان هو يكون فيه بعض الاطر اللي احنا ماشيين عليها. طيب زي ايه ملامح الابتكار؟ اولا البعد عن الجمود الفكري، البعد عن الجمود الفكري وتشجيع انفتاح العقل والاختلاف في الراي. كل واحده دي هنقولها دلوقتي كده اجمالا، وكل واحده هيكون لها تفصيل، تفصيل لوحدها هيكون لها دليل او هيكون لها موقف من المواقف. طبعا الكلام ده كله موجود في كتاب تواطؤ غير حياتي لدكتورنا الدكتور وليد فتحي، ربنا يبارك فيه ويحفظه رب العالمين. اولا البعد عن الجمود الفكري. ثاني حاجه الاجتهاد والرؤى وتغيرها بناء على المواقف المتغيره، بمعنى ان احنا احسن التعامل مع المواقف او احسن التعامل مع المتغيرات. ثلاثة حل المشكلات ابتكاريا، أربعة تشجيع الأفكار الابتكارية والإبداعية، خمسة استقطاب المتميزين، ستة تشجيع الاجتهاد في الرأي وإقراره بالقبول، سبعة التربية الذاتية، وبعد كده العصف الذهني، وأخيرا أهمية تفويض المهام وتوزيع المسؤوليات. نبدأ سريعا كأول حاجة وهي البعد عن الجمود الفكري وتشجيع الانفتاح العقلي. طبعا حضراتكم كلكم شايفين الوضع الحالي اللي احنا فيه، كل واحد عنده قول او عنده رأي او عنده فكرة او عنده مذهب ماشي بيها. ما اريكم الا ما ارى، انا الكويس وانا الصح والباقي كله على ضلال، انا الحاجة اللي انا بعملها هي دي الصح والباقي كله غلط. طبعا احنا بنتكلم في خلاف الثوابت، بغير الثوابت، الامور اللي هي عادي يدخل فيها النقاش ويدخل فيها الخلاف والاختلاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في بني قريظة وهم طالعين هم الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم عارفين القصة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. إيه حصل؟ مجموعة طاقم صلوا في بني قريظة ومجموعة ثانية صلوا العصر في الطريق. إيه اللي حصل؟ الشيخ ابن القيم رحمه الله بيذكر بعض اختلاف الفقهاء في تصويب كل فريق. بعض الفقهاء كل واحد قال اللي صلى في بني قريظة كان صح، والتانيين بيقولوا اللي طاع الله قبل ما يوصل كان صح. فقال هو بيتكلم يعني بيقول ان الافضل هو من صلى، هو من صلى في الطريق فحاز قصب السبق في أداء الصلاة في أوقاتها. الثاني وبعض الفريق بيقول إن الأفضل من أخرها ليصليها في بني قريظة. الإمام ابن القيم رحمه الله قال إيه؟ ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحد منهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفش لا ده ولا ده، فجمع على الفقهاء إن هم خلاص يعني يكفوا نفسهم هذا الجدال، وأن يفعلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن هم ما يخوضوش في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنهى حسمه وانتهى منه. النبي لم ينكر على دول ولا ينكر على دول، سكت. يبقى الأمر ده بدام فيه في الأمر سعة، فاترك الناس يبدعوا في الاختيار، اترك الناس يبدعوا في ابتكار بعض الحلول أو بعض الأفكار الجديدة طالما أني ما فيش فيها اي مشاكل. ولابد ان احنا نربي اولادنا ونربي نفسنا الاول على الاختلاف في الراي، ان في بيني وبينك ممكن نختلف مع بعض في الراي، طالما ان الامر ما يحتملش، ان طالما ان الامر يحتمل اكتر من راي. مثلا واحد بيجي يختلف معايا عن حرمه الخمور مثلا او حرمه القتل، فهو بيقول لا في اقوال ممكن نتكلم عن حرمه الخمر او حرمة القتل او الامور دي مفيش فيها كلام، مفيش فيها خلاف. اما في امور اخرى مثلا حد يقول ايه، طيب ارفع صبعي في التشهد ولا ما ارفعهوش، طيب امشي قدام الجنازة ولا امشي وراها، طب اعمل كذا ولا اعمل كذا، طب ارفع ايدي مع كل تكبيرة ولا ما ارفعش ايدي مع كل تكبيرة. بعض هذه الامور اللي بيسع الخلاف فيها عادي، بعض العلماء قالوا ده ينفع وده ينفع، بعض اهل السنن ده ينفع وده ينفع، فما تجيش تحكم عقلك او تجمد عقلك على حاجة واحدة وفقط، وهو ده اللي هيحصل، واللي بيعمل بخلاف ذلك هو على خطأ. لابد ان احنا نربي نفسنا على اختلاف الرأي. الامر اللي بعد كده من الامور المهمة جدا، لان احنا كلنا بنقع فيها، حسن التعامل مع المتغيرات. ده الامر الثاني، حسن التعامل مع المتغيرات. لازم يكون عندنا مرونة حتى في كتابة الاهداف. لما نيجي نكتب الاهداف، من اهم شروط الهدف ان هو يكون هدف مرن، هدف سلس تقدر تطوعه ليك، تقدر لو ما قدرتش انت تحققه بطريقة معينة اقدر احققه بطرق اخرى. لو الدنيا وقفت معاك تستطيع انك تلف حول بعض الامور عشان توصل للهدف بتاعك، او تتنى شوية لغاية ما تقوي نفسك او تخش بقوة بحيث انك تحقق الهدف ده. فلابد ان هو يكون في حسن التعامل مع المتغيرات. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما كان رايح هو والصحابة ليعترضوا قافلة قريش، ايه اللي حصل؟ وفي نفس الوقت ابو سفيان هرب بالقافلة وراح مكة. في الوقت ده متغير عظيم جدا، من اننا طالعين مجموعة كبيرة هنقابل مجموعة قليلة صغيرة اللي هم كانوا الجنود او كانوا الحماة اللي حوالين القافلة، الى اننا دلوقتي قابل جيش مجهز وانا مش مجهز. فده متغير من المتغيرات. طب هنعمل ايه بقى؟ خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بدا يجمع المعلومات عن جيش العدو وعن اعداده والعده اللي هو ماسكها، ومين القوه اللي موجوده في الجيش، ومين القوات اللي موجودين، مين القاده اللي موجودين، ده عن جيش العدو. وبعد كده بدا يطرح الامر للشورى بينه وبين اصحابه من الصحابه، وايه رايكم؟ طب ونعمل ايه؟ طب وفي افكار جديده ولا لا؟ وهنشوف بعض هذه الافكار اللي كانت موجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلال العرض بتاعنا. الامر اللي بعد كده، حل المشكلات الابتكاريه، الابتكار في حل المشكلات. الامر الثالث، الابتكار في حل المشكلات. طبعا سريعا، لما هيحصل تقاتل ما بين قريش كلها، قبائل قريش لما بنوا الكعبة عايزين حد يحط الحجر الأسود مكانه، مين اللي هينول الشرف ده؟ مين اللي هياخد الشرف الكبير ده ان هو يحط الحجر مكانه؟ قال خلاص احنا هنحكم اول واحد يدخل علينا من الباب. فكان اول داخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بس خلاص، هذا الأمين، رضينا هذا محمد، ده الأمين والصادق محمد صلى الله عليه وسلم، ارتضيناك حكم. تعال احنا في مشكلة ما بيننا دلوقتي، احنا محتاجين نحط الحجر ده في المكان بتاعه، بس مين من مين اللي يحطه؟ انت الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بابتكار بسيط جدا، فكرة جميلة جدا، خلاص جيبوا لي ثوب، جيبوا لي حاجة واسعة، إزار أو رداء زي ملاية أو فوطة كبيرة، جيبوها وكل واحد من القبائل هيمسك جزء من هذا الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم هيقوم واخد الحجر وحطه على الثوب ده، وبعد كده كل القبائل راجل كبير من كل القبائل يقوم جاي ماسك جزء من هذا الثوب ويرفعوه الى ان يصل الى مكانه قدام الحجر الاسود، فتحة الحجر الاسود. وفي النهاية النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ورده ويقوم ايه؟ حطه في مكان. وهذا كان قبل الهجرة ب18 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده تعامل مع المشكلة بنظرة إبداعية ممتازة جدا. الابتكار هنا عمل ايه؟ حقا دماغ ممكن القوائل دي تتقاتل فيما بينها علشان حد يشيل هذا الشرف او ياخد هذا الشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حل لهم الامر بطريقة جميلة جدا. الامر اللي بعد كده، تشجيع الافكار الابتكارية والابداعية. احنا دلوقتي لما يكون عندنا حد بيقدم لنا رأي وانا سكتته وانا وقفته ما ارتضيتش الحل ده، الأمر ده ممكن يعني يشجع الناس كلها اللي موجودة، لو حد عنده هيشجعه للسد طبعا، أو هيحبطهم بمعنى أطح، هيحبطهم إن هو مش حد منهم يقدم أفكار جديدة. زي إيه بالضبط؟ زي الطفل الصغير. الطفل الصغير كل ما الطفل يجي يقدم كلمة، يقدم معلومة، يقدم جملة جديدة، يكون مثلا عنده أي مهارة، عايز يقول شعر، عايز يمثل، عايز يقول كلام معين، فإحنا نحبطه، نسكته، لا ما تقولش، أنت أصلا ما بتعرفش. فإيه اللي هيحصل في النهاية؟ هنقتل عنده هذه الملكة، ملكة الابتكار أو الإبداع. أما النبي صلى الله عليه وسلم في موقف من المواقف أيضا في غزوة بدر، عمل إيه؟ ترك الأمر شورى. واحد اسمه الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لما النبي نزل في مكان قال له: يا رسول الله، المكان ده ربنا اللي نزلك فيه، ربنا اللي قال لك انزل فيه يا محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج هنسمع ونرضى ونطيع، ولا هو الرأي والحرب والمشورة أو المكيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. الرجل الأول هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هل ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى فما فيش كلام، سمعنا وأطعنا، ولا ده ممكن ناخد ونرد فيه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، رأي وحرب ومكيدة. خلاص انطلقت ملكة الإبداع وقال له: أيوة بقى يا رسول الله، المكان ده مش كويس، المكان ده مش منزل ننزل فيه، طيب نعمل ايه؟ قال له: طب خلاص انزل الناس، هنمشي لغاية ما نروح لأقرب بئر من القوم اللي هم المشركين، فنعصر عند البئر ده اللي هو بئر بدر، وبعد كده نردم كل الآبار اللي حوالينا، ونبني حوض على البير ونملاه ميه. فايه اللي يحصل؟ احنا دلوقتي ردمنا كل الآبار ومعاده بئر واحد بس اللي احنا قاعدين حواليه، فنشرب ولا يشربون، احنا نشرب واحنا بنقاتل القوم ولا يشربون. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد اشرت بالرأي، تقبل الرأي بتاعه، طالما ان في حد من اللي معاك، من موظفينك، من اللي شغالين معاك، من حبيبك، من اخوانك، من فريق العمل بتاعك، اشار عليك بشورى، اشار عليك برأي، خد الرأي ده وانظر فيه، لو كان هيقدم جديد خده واستخدمه فورا. طيب لو مش هيقدم جديد بالنسبة لي حلال، اعينه، اعمل عندي بنك افكار في البيت او في اي مؤسسة او في اي مجموعة عمل، اعمل كده زي بنك افكار، كل ما حد يا جماعة يجيله فكرة جديدة يقولها وهنسجلها في بنك الافكار عندنا. طيب الفكرة دي ممكن ما نكونش محتاجينها حالا، او الفكرة دي ممكن ما تكونش مناسبة لوضعنا الحالي، او الفكرة دي مش ملائمة لوضعنا المادي او الاقتصادي او التنموي او التطوير للشركة او المؤسسة او فريق العمل، ولكن نسيبها، ممكن نرجع لها في يوم من الايام نلاقيها موجودة ناخدها نستخدمها. فبنك الافكار مهم جدا عندنا في كل بيت، مع الاطفال في المدرسة، مع الاولاد، مع الزوج والزوجة، افكار لحياتهم، مع فرق العمل، افكار للشغل بتاعهم، في المؤسسات، في كل شيء بنك الافكار. وفعلا نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف على قول سيدنا الحباب. والامر الاخر في غزوة الخندق، سيدنا بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان الاحزاب كلهم تجمعوا عليه ورأوه من قوم سين واحد، فلما سأل الصحابة سيدنا مش سيدنا بلال، سيدنا سلمان، سيدنا سلمان الفارسي، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عجيب، أمر جديد، أمر العرب أصلا ما سمعوش عنه قبل كده، ألا وهو الخندق. يا رسول الله احنا نحط الخندق زي ترعة كبيرة كده، زي نصر، مكان واسع عميق وعريض، وبطول المكان اللي احنا فيه هنحفره، فده يبقى عائق قدام جنود العدو ان هم ينزلوا فيه، وفي نفس الوقت احنا واقفين على الجانب الاخر بالسهام، لو حد حاول ينط او حاول يعديه احنا هنضربه بالسهام، فخلاص هيوقفوا قدامه. يعني هيعمل ايه؟ عايزين نقتحم، كل ما حد يجي يقتحم نضربه بالنبال، هيقوم ميت خلاص، هيسيبونا ويرجعوا. ودي كانت من جملة الوسائل الحربية النبي صلى الله عليه وسلم كان أول حد يستخدمها في جزيرة العرب. الأمر اللي بعد كده استقطاب المتميزين. في بعض الناس لما بيلاقوا حد متميز في مكان معين وهو رئيس فيه او هو معرفش مين ايه اللي يحصل يبعد هذا المتميز. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقطب هؤلاء المتميزين، يعني يستقطبهم ان هو يشجعهم ان هو صلى الله عليه وسلم يحسن استثمار مواهبهم عشان هم يستثمروها بشيء كويس. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أول ما أمر سيدنا بلال أنه يقعد فوق الكعبة ويؤذن، فلما سيدنا بلال أذن بعض مشركي قريش قعدوا يستهزئهم بمين؟ بصوت سيدنا بلال. فطبعا مجموعة كبيرة واقفين وقعدوا يستهزئوا بقى ويعني ويقولوا كلام سيء أو يقلدوا سيدنا بلال ولكن بأسلوب ليس حسن. وكان فيهم واحد اسمه أبو محذورة، ده كان صوته جميل جدا. فطبعا الواحد اللي صوته حلو لما واحد تاني صوته أقل منه حلاوة يسمعه بيأذن أو يسمعه بيغني بيقعد يألف عليه أو يعني يتريق عليه. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بالراجل ده بأبي محذورة، أبو محذورة تعالى هنا. فبيقول إن هو يعني أبو محذورة ده هو وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ظنه مقتول. فانت تستهزئ بمؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فانت كده كده خلاص هتروح. ولكن الرحمة المزاهنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما عملش كده، فمسح على ناصيته وصدره بيده الشريف. فأبو محذورة بيقول فامتلأ قلبي إيمانا ويقينا فعلمت أنه رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان حفظه وأمره إن هو يأذن لأهل مكة. وكان عمره كم سنة أبو محذورة؟ كان عمره 16 سنة. 16 سنة. استثمروا مواهب أولادكم، استثمروا مواهب الأطفال، استثمروا مواهب الناس اللي حواليكم، خذوا الأفكار بتاعتهم واستثمروا المواهب بتاعتهم وعرفوهم قد إيه هي إمكاناتهم أو قدراتهم أو مواهبهم ووجهوهم للاستثمار الأمثل أو الاستخدام الأمثل الصحيح لهذه الطاقات أو القدرات. الأمر اللي بعد كده تشجيع الاجتهاد في الرأي، تشجيع الاجتهاد في الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجع إن هم يجتهدوا في الآراء ويبتعدوا عن الجمود، وده طبعا يبين أمور كتيرة جدا جدا من الصحابة اللي كانوا بيعملوها في الاجتهادات اللي كانوا بيقوموا بيها. زي بالضبط الاجتهاد بتاع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ان هو ماشي مع بعض، ماشي مع الصحابة في غزوة ذات السلاسل في ليلة باردة فاحتلم اصبح ظلم يعمل ايه؟ فاشفقت ان اغتسلت عن اهلك. خاف سيدنا عمرو ان هو لو اغتسل بالماء البارد في الليلة شديدة البرودة ان هو يموت، فعمل ايه؟ تيمم ثم صليت باصحاب. هو تيمم وطبعا هو الامير فتيمم وقام الصبح صلى بالاصحاب وصلى بالناس المجموعه اللي موجوده معايا. فلما رجعوا قالوا الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني ايه باسلوب كده بيقول له يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. فقال خشيت الهلكة وتأولت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. خشيت الهلكة وتقولت رسول وتقولت خشيت الهلكة وتأولت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ثم لم يقل شيء. ده إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو بما فعل انه هو مش حرام، فكان تأوله في هذه الليلة لصالحه رضي الله عنه. الامر اللي بعد كده مهم جدا، التربية الذاتية. التربية الذاتية، التربية الذاتية تعتبر هي الحافز الأساسي. الحافز الأساسي اللي بيدفع طاقات الإنسان لأداء عمل معين. لما واحد يكون متربي ذاتيا، عنده تربية ذاتية كويسة جدا، إيه اللي بيحصل؟ بيندفع لمجرد الإحساس إن النمط اللي هيعمله أو الشغل اللي هيعمله أو الدورة اللي هياخدها أو الكتاب اللي هيقرأه أو الأمر الجديد اللي هو هيطبقه في حياته هيحقق نمو في ذاته، فإيه اللي يحصل؟ هيقدم على هذا الأمر بدون تكليف بقى. يعني في بعض الناس علشان يطور من ذاته لازم يكون حد واقف وراه بيتابعه بيقول له روح اشتغل اعمل 1 2 3 4 5، وبعد كده ما يعمل 1 2 3 4 5 يقوم يتابعه في هذا الامر، ولو اقصر شوية بيقوم رايح واقف وراه. لابد انك تشتغل صح، ده ما ينفعش. الافضل الافضل انا بتكلم ان ده ما يكونش دايدا الحياة، ما يكونش دي الخط الرئيسي، ان انا انتظر دائما التوجيه وانتظر دائما الدفع من الشخص الاخر. لا، لابد ان يكون الامر ده الحافز ده موجود عندي داخلي، انا اللي بنطلق وبعد كده باخد الاخرين زي شحنات، شحن مش شاحن اساسي. هنرد ان شاء الله على حضرتك في بعد 5 دقائق و10 ثواني، هنرد ان شاء الله على النقطه دي باذن الله. زي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ما كانش بينتظر حد يقول له يا عمر سابق ابا بكر، ولكن كان بيعمل ايه؟ كان هو يسابق ابا بكر رضي الله عنه من ذاته، هو اللي بيبدا، لغايه ما لقى ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه مكتسح في كل حاجه، ان سيدنا ابو بكر هو سيدنا عمر مش قادر يوصل له. فقال له ايه؟ والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. خلاص، فأنت يعني أنت فتح على الخامس، ما نقدرش نجيبك يا أبا بكر. طيب والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. سيدنا علي رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قط إلا سبقنا أبو بكر، حتى مش سيدنا عمر رواسته. سيدنا علي برضو بيقول ان احنا مهما حاولنا نسابق ابي بكر فان ابو بكر رضي الله عنه كان خلاص، يعني هو سابق، هو عارف الطريق وماشي فيه، ومفيش حد قادر يحصل سيدنا ابو بكر رضي الله عنهم جميعا. كانوا عارفين التنافس الحق فين، كانوا عارفين المسابقه الى الجنان ازاي، المسابقه الى الخيرات والتنافس في الطاعات، فكانوا بيتنافسوا في هذا الامر، ما كانوش بيتنافسوا في امور اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ذات نفسه هو سيد ولد ادم، وهو اول من يدخل الجنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويصلي حتى تتورد قدماه فيسال يا رسول الله انت ليه بتعمل كده؟ ليه بتشق على نفسك كده؟ فيقول يعني انت خلاص داخل الجنة وربنا بيحبك وربنا اصطفاك وانت ضامن خلاص الجنة، ليه بتتعب نفسك؟ فيقول افلا اكون عبدا شكورا، افلا اكون عبدا شكورا. يعني انا علشان ربنا وفقني بشيء وربنا هداني بشيء ونجحت في شيء او ربنا هداني لطاعة معينة، افلا اكون عبدا شكورا؟ مشكورش ربنا على التوفيق اللي هو وفقه دوت؟ فناخد بالنا جدا جدا من هذه النقاط. الامر اللي بعد كده العطف الذهني، عطف الذهن اللي هم دلوقتي جايين يدرسوا لنا بقى دلوقتي عايزين نشتغل بطريقة التعلم النشط أو التعلم التعاوني أو استراتيجيات الحديثة للتعلم النشط. استراتيجيات حديثة عندكم أنتوا يا رب لسه مخترعينها جديد، أما هي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الزمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المصلح؟ ده سؤال عصر ديني. العصر الديني المقصود منه إنما بستحس الآخر أو بشجع الآخر أو بخلي الواحد يشغل عقله أو إن هو يعني بيعمل التفكير كويس جدا جدا علشان يشغل مخه بمعنى أصح علشان يولد أفكار جديدة. لما كل واحد مثلا نقول طيب إحنا قبل ما نكمل الدرس هنقولها عملي دلوقتي في خلال دقيقتين بالضبط، تمام؟ لو سمحت، لو سمحتوا كل اللي موجود معايا عارف الآن الرصاص، كل اللي موجودين الناس اللي موجودة معانا عارفين الآن الرصاص ولا محتاجين توضيح؟ عشان بعض الإخوة والأخوات اللي موجودين من خارج مصر فاهمين يعني إيه الآن الرصاص؟ البنسل؟ طيب الحمد لله. لو سمحت محتاجين 10 استخدامات لآن الرصاص بسرعة. العصر ديني يلا محتاجين 10 استخدامات مختلفة، لا بخلاف الحاجة الأساسية بتاعته، بخلاف ان هو بيكتب ومختلف ان هو بيمسح. يعني قلم الرصاص بيكتب وبيمسح بالأسلكة بتاعته. جميل، تعالي نصفحة في الكتاب نفطر بيه، ممتاز جدا. كمان عايزين استخدامات للقلم الرصاص، نرسم بيه، نرفع بيه حاجة بسيطة عن الأرض، ممتاز جدا. ممكن نرفع بيه اللابتوب علشان ما يسخنش لو محطوط على حاجة بحيث انه ياخد الهواء بتاعه. ممكن حد تاني يقلب بيه مية، مية بسكر ولا حاجة زي كده، معهوش معلقة يقلب بيه. ممكن نعمل بيه ثقب معين في ورقة نعمل بيه بيان لتجربة جاذبية مع أقلام أخرى ونلزقها كده بسدة أو شمعة أو أي حاجة ونعمل بيه أشكال، ممتاز جدا. كمان نعمل بيه جسم شجرة إن هو جزء الشجرة أو جزء النخلة، ممتاز جدا. حد عنده حاجة تاني؟ نعلم ازاي الطفل ازاي ينسق قلم منه. جميل، في حد تاني عنده حاجة ولا خلاص نكمل؟ طيب محتاجين كمان 3 استخدامات نعلم بيه الاطفال، محتاجين كمان 3 استخدامات نطلع بيه حاجة من ثقب صغير، ممتاز جدا. حاجة مع صورة في ثقب صغير، في ثقب صغير نزق ندفعه بيه، يستخدمه النجار في تحديد الخشب. جميل، جزاكم الله خير. شفتوا ده كله؟ ده كله استخدام للقلم الرصاص. هو ده لو احنا بقى مثلا ايه حد قال لا احنا عايزين 10 استخدامات للإبرة، إبرة الخياطة أو الدبوس، في ايه اللي بيحصل؟ الواحد مننا في البداية ممكن الواحد في البداية يعني ايه 10 استخدامات ولا 100 استخدام للقلم الرصاص؟ لا مفيش حاجة، مفيش، هنقول مفيش. ولكن شوية شوية اللي بيحصل لما يلاقي حد زميله طلع حاجة ها يبدأ يفكر، فيبدأ يفكر، يبدأ دماغه تشتغل، يبدأ يطلع حاجات كتير. لو عملنا الأمور دي كتير جدا مع أطفالنا الصغيرين هنلاقي إن الدماغ بتشتغل. بص يا جماعة العقل ده أو المخ ده زي عضلة بالظبط، واحد عنده عضلة، العضلة دي بتكبر لما بيستخدمها كتير. لو عضلة الدراع أو عضلة الرجلين أو عضلة الصدر أو الظهر كل ما الواحد بيلعب لها، بلاش بيلعب لها، الحداد من كتر ما هو ماسك الشاكوش بتاعه التقيل ده وقاعد يدق بيه دراعه بقى قوي، دراعه بقى مليان عضلات. كذلك العقل، العقل كل ما أشغله كل ما ألعب بيه الغاز كل ما أشغله في موضوع عصف ذهني وما إلى ذلك، كل ما العقل بيقوى وبيتفتح وبينضب وبينور وبيطلع للحاجات اللي أنا عايزها وبيسعفني في وقت الأزمات. ولكن لو أنا مرنت الأول نمر معا قلنا العصف الذهني نبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ أتدرون أن المفلس المفلس فلان 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 فلان، لا هو المفلس اللي عمل كذا. ما تعدون السرعة فيكم، ها مين القوي في السرعة؟ انتوا بتفكروا مين بالنسبة لكم القوي جدا في السرعة اللي بيطرع الناس؟ هو فلان او فلان او اللي بيعمل كذا او اللي بيعمل كذا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم على امر اخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اتدرون اين تذهب الشمس؟ الشمس بتروح فين؟ كل واحد يفكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنة؟ فيبدأوا يفكروا، يبدأ عقولهم تروح لبعيد جدا في مناطق أخرى. و صحيح جزاكم الله خيرا وصحصحوا حاجة تمام، لما أتفاعل مع حد وحاول أخذ رأيه بأشعره بقيمته الذاتية، بأشعره بالاهتمام، بأشعره إن هو عنده تقدير ذاتي بيقبل ذاته. فلما يحس ان انا بقبله هو كذاته بذاته بايا كان فكره بايا كان وضعه بايا كان سنه هيحترمني، وبتاعتها هيديني اللي انا عايزه. فعشان كده في قاعده بيقولوها لا تعامل ابدا اللي قدامك ايا كان هو اللي قدامك على ما هو عليه، عامله كما تتوقع انت منه. والله لو قابلت واحد في الشارع، واحد بيشتم الناس، واحد سفيه، تمام، وقمت معزم عليه السلام عليكم ازيك يا عم الحاج، كتير جدا هيرد عليك ازيك يا ابني. جات على واحد تقول له ايه لو سمحت حضرتك بعد اذنك، هو سواق عربيه واخلاقه مش حلوه او تباع واخلاقه مش حلوه، اتفضل حضرتك لو سمحت، لو سمحت البائع يقول لك اتفضل، انت يا عم الحاج انت ما تجيب الدائري، ايه اللي هيحصل؟ هيرد عليا باسوأ ما انا رديت عليه. فلو انا تعاملت مع الاشخاص السيئين اللي قدامي او الاشخاص الضعاف فكريا اللي قدامي او الشخص اللي قدامي على ما هو عليه هيديني اقل مما هو عليه، سواء بقى في الاخلاق او في العلم او في التفكير. اما لو عملت الاطفال ان انا بتوقع منه افضل من كده، فانا في نفس الوقت بشجعه وفي نفس الوقت بخليه يستخدم قدراته الموجوده اللي هو مش قادر يستخدمها خالص. سيدنا ابن عبد البر رحمه الله كان بيقول كلمه جميله جدا، بيقول ما أضر بالعلم والعلماء والمتعلمين، العلم والعلماء والمتعلمين ما فيش شيء أضر بيهم أكثر من اللي بيقول ليس في الإمكان أبدع من مثال. ومن قوله قال أيضا ما ترك الأول للآخر شيء. واحد يقول لك لا خلاص إحنا نفكر جديد ليه؟ نفكر جديد ليه؟ هم الأولون جابوا كل حاجة. طيب ما تروح تجيب انت الاقوال بتاعت المتقدمين او الاولين وتجيب الكتب بتاعتهم قراءاتهم الحاجات دي كلها وتنزلها على ارض الواقع بما يتناسب مع احوال الناس. احنا مش بنقول ان احنا عايزين نعمل ثورة على النصوص المقدسة زي ما بعض الناس بيقولوا، لا، هي ثورة تجديد. في مقولة تجدد أو تبدد، في نفس الوقت تجدد ولا تتمرد. احنا هنجدد لان وضع الناس حاليا وفي الانفتاح الثقافي والانفتاح التكنولوجي محتاجين ان احنا ننوع من اساليبنا، محتاجين ان احنا ننوع من ادواتنا واحنا بنتكلم معاهم. ولكن في نفس الوقت احافظ على الكبار مشايخنا علماءنا أساتذتنا، لهم كامل الاحترام، هم مشايخنا واحنا بنتعلم منهم. ففي بعض الناس بيفكر ان انا بقى علشان اجدد علشان اجيب حاجه جديده ان انا اهدم في الكبار ده، لا، ده مش تجديد، ده تبديل. واللي ملوش جذور ملوش فروع ولا له ثمار، واللي ملوش ماضي لا له حاضر ولا له مستقبل. ناخد بالنا جدا جدا من النقاط دي. ولكن في نفس الوقت ايوه هم قالوا لنا كتير، فبناخد بقى الكلام ده ونشوفه بما يتناسب مع واقعنا ازاي نقوله للناس. ازاي هنطلعه للناس، ازاي هنقوله لاهل الفيسبوك وتويتر والناس دي، ازاي هنوصل لهم بحيث ان احنا ننشر دين الله تبارك وتعالى من باب خاطب الناس على قدر عقولهم. جزاكم الله خيرا. كان في حد له سؤال قبل ما ننتهي؟ ان شاء الله باذن الله المره القادمه هنتكلم عن محظورات الابداع لو انا عايز ابدع، ولكن في محظورات ووصفه مبدعه لتكون مبدعا، وفي النهايه اهميه التفويض. لو حد له سؤال فالمره اللي جايه باذن الله هنتكلم عن محظورات الابداع. هل الابداع له محظورات؟ ايوه، ومهمه جدا جدا باذن الله، تبقى من افضل او من اهم المحاضرات المره القادمه باذن الله ان شاء الله عن محظورات الابداع، ثم وصفه مبدعه لتكون مبدعا. لو كان له اي حد له اي سؤال تفضلوا به. حد له سؤال؟ والله انا الشخص العصابي والرهاني في الفيديو لكم، هذه الامور ليست من تخصصي وليس لي درايه بها، وليس لي درايه بها، فان شاء الله ان ربنا ييسر ممكن ادل لكم على حد ما اعرفش مين متخصص في هذه الامور صراحه، ولكن ان شاء الله ربنا ييسر، ولكن انا ليس لي علم بهذه الامور. لو محتاج انهض بعمل دعوة معين، هل محتاج اعمل عطف ذهني مع نفسي الاول ام تكون المشاورة والعطف من البداية مع الجميع ممن لهم رأي؟ الاثنين موجودين، ولكن انا كمسؤول، انا كمسؤول او انا كمدير او انا كليدر بتاع المجموعة دي، المفروض اعمل ايه؟ انا بعطف مع نفسي الاول، انا هحتاج انهض بالعمل الدعوي من اي ناحية، من اي نواحي؟ 1 2 3 4 5 6 طبعا. ليه؟ لما اعطف انا مع نفسي واطلع بعض المعلومات، يبقى وانا داخل على المجموعه اللي هي تكون موجوده معايا، مش بنعطف عطف عشوائي، لا، انا عطفت انا بالنسبه لي كالامور والعناصر اللي انا شايف ان انا عايز انهض من في ناحيتها، من ناحيه مثلا الفيديو، من ناحيه الفيديوهات، من ناحيه التصميمات، من ناحيه الكلمات اللي هتقولها، من ناحيه الناس اللي هيتكلموا. احنا عايزين ننهض في اي ناحيه من النواحي نعملها. فانا كقائد المطلوب مني ان انا بجهز هذه الامور، وبعد كده اقعد مع الناس وبنعطف في نقطه 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 نقطه، بحيث ان الامر يكون مرتب بعض الشيء. ومش مشكله خالص بقى في الوقت ده انا رتبت الامور اعطف معاهم كلهم من اول وجديد على كل حاجه انا عايزها وعلى كل هذه الامور. إيمان الدفع للزوجة إذا كان الزوج لا يهتم بها، ده في أساتذة مختصة بهذا الكلام زي دكتورنا الدكتور أسامة زيدان وشيخنا الشيخ عبد الرحمن منصور، فهم أهل العلم وأهل الرأي في هذا الأمر. إزاي نضبط التربية والتوجيه مع التشجيع على الإبداع بالنسبة للأطفال؟ أنا وأنا بربي الطفل، هو الطفل بيكون مبدع خصوصا الاطفال الصغيرين، عنده قدره على الخيال او الابتكار او التفكير خارج الصندوق، لسه ما عندوش تجارب بيبني على اساسها. احنا لما نيجي نتكلم في نقطه معينه بيكون عندنا خبرات وتجارب سابقه فبحكم على اساسها، فاحيانا ما بيكونش رايي ابداعي او ابتكاري او شيء يعني راي جديد مبتكر، لاني انا مبني على تجارب. اما الاطفال الصغيرين ما عندوش تجارب بيخاف منها او ما بيبنيش على اسس عنده، فهو عقله مفتوح، فلابد ان انا اشجعه. هو حضرتك الاول حضرتك بتتكلمي كابن حضرتك ولا حضرتك مدرسه وعايزه توصلي الكلام ده للطفل؟ حضرتك معلمه، هي دي نقطه. يعني انا كمعلم بحاول اوصل ده للاهل كتير جدا، ان احنا محتاجين ان احنا نخلي الاولاد يبدعوا، نخليهم يشتغلوا، نجيب لهم بعض الالعاب الميكانو، نجيب لهم صور وهم يرسموها، نجيب لهم متاهات ويعملوها، نجيب لهم بازل ويشتغلوا عليه. الابداع عند الاطفال بيكون في النقاط دي في الاساس، اللي هو في البازل، في العاب الميكانو، في الرسم والتلوين، في التخيل، في سرد القصص التخيليه اللي هم بيعملوها. الامور دي كلها نستطيع الشغل بيها مع الاطفال. انا كمعلم ساعدني في النقطه دي، الامر ده هيفرق كتير جدا جدا معايا، فاحاول ان انا اوصل لهم هذه النقطه باي يعني باي وسيله كانت، بحيث ان هم يبداوا يتابعوا ويكون النتيجه افضل من ان انا لوحدي اشتغل. رايي رقم الشيخ عبد الرحمن للاسف ليس معي، للاسف ليس معي. هو له الحساب بتاعه على الفيسبوك، الشيخ عبد الرحمن منصور، او عبد الرحمن منصور له حساب عبد الرحمن منصور، او دكتورة اسامه زيدان ايضا موجود. فايا كان منهما فهما اهل فضل واهل علم في هذه الامور. من كم سنه بالضبط؟ لا من الصغر، من كم سنه؟ من ثلاث سنين، من سنتين، من ثلاث سنين الاطفال يستطيعوا يشتغلوا بالبازل، بيشتغلوا بالصلصال، بيشتغلوا بالرسم والتلوين، يرسموا الوان ميه بالالوان العاديه. في بعض الناس بقى اللي بيكبروا شويه الورق الاورجاني، تشكيل الورق، يشكل بيه بعض الحيوانات، يشكل بيه طيارات، يشكل بيه مراكب، يشكل هذه الامور. طبعا ده بينمي العقل اكثر واكثر. في بازل لكل المراحل العمريه، في بازل لكل المراحل العمريه، بازل كبير بيبدا طبعا هو حاجه كبيره ومرسوم الرسمه بتاعته تحت، بحيث ان هو يسهل عليه الى ان هو بقى يبقى بازل كبير خالص مش مرسوم الرسمه مثلا. والنقاء القطع اللي متقطعه دي قطع صغيره، بحيث تبقى صعوبه اكثر. فنعم موجود بازل لكل المراحل العمريه. بيكون مثلا بيعيدوا الوضوء كذا مره، او الناس اللي بتخاف من القطط وباقي الحيوانات والحشرات والمهووسين بالنظافه كيفيه علاجهم؟ والله النقاط دي عايز حد يعني استاذ في علم النفس او يدري هذه الامور جيدا، وهو من اعلم بذلك هو دكتورنا الدكتور ضياء بدور، هو يعني استاذ في هذا الجانب. فاذا استطعت انكم توصلوا للدكتور ضياء بدور، حسابه على الفيس ايضا موجود، ممكن حد من اخواننا يدلكم عليه، فان شاء الله تكون عنده الافاده. جزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.